نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله القدوس دراستنا في سفر الأمثال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة شاركنا القس تشاك بأمثال مختلفة فيها مقابلة ما بين البار والشرير والحكيم والأحمق. وفي حلقة اليوم سيدرس القس تشاك باستفاضة أهمية الأمانة في العمل وقيمة العلاقات، وأن الغنى يأتي بالعطاء وفقا للقانون الإلهي للعطاء. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 11 من سفر الأمثال وابتداء من العدد الأول. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر الأمثال من الأصحاح 11 والعدد الأول منه، لكن قبل ذلك سنتناول فكرة انتقالنا الآن إلى الحكم القصيرة في سفر الأمثال. وها قد وصلنا يا أحبائي إلى المقولات الصغيرة المنفصلة من سفر الأمثال، حيث نجد حكما مكتملة بذاتها ولا ترتبط بما بعدها، لذا فهي صعبة التفسير لأنها تقول كل شيء عن نفسها ولابد من استنتاج الحكمة التي فيها. ومن المفيد أن أذكر هنا أننا في هذا القسم سنتعامل مع الشعر العبري الذي يتسم بالتضاد، وفي هذه الأمثال بالتحديد هناك مقابلة مستمرة ما بين البار والشرير نجدها في هذه الحقائق المختصرة. ولنبدأ الآن دراستنا في الأصحاح 11 والعدد الأول منه، ونقرأ فيه: موازين غش مكرهة الرب، والوزن الصحيح رضاه. قبل عصر الموازين الإلكترونية مستمعي الكرام، كان الناس يجرون تعاملاتهم التجارية باستخدام موازين بكفتين، وكان لديهم أوزان يضعونها في إحدى كفتي الميزان، ثم يضعون البضاعة المراد شراؤها في الكفة الأخرى إلى أن تتوازن كفتي الميزان، غير أن بعض الناس في ذلك العصر كانوا يمتلكون مجموعتين من الأوزان، إحداهما تكون أخف من الوزن الصحيح يشترون بها، والأخرى تكون أثقل من الطبيعي يبيعون بها، وكانت تعرف تلك الموازين بموازين الغش. ويعلمنا الكتاب المقدس أن الرب يبغضها، لذلك يريدنا الله العلي أن نتعامل بإنصاف وأمانة في أعمالنا وتعاملاتنا مع الناس. وفي سياق متصل يا أحبائي، قرأت أن الإنجليز كانوا منذ سنوات مستمرين في استخدام تلك الموازين بكفتين، وفي إحدى المرات قاض خباز مزارعا بسبب رطل زبدة كان يبيعه إياه، وقال إنه حين كان في بادئ الأمر يشتري الزبدة من المزارع كان يعطيه رطلا كاملا، لكن المزارع صار بالتدريج يبيع مقدارا أقل وأقل حتى صار المقدار يساوي 3/4 الرطل، في حين يتقاضى منه ثمن رطل كامل. وفي المحكمة قال المزارع في دفاعه أمام القاضي: يا سيدي، ليس لدي لأعرف وزن الزبدة إلا ميزان بكفتين دون أوزان. ثم تابع قائلا: إنه كان يضع رطل الخبز الذي يعطيه إياه الخباز على الناحية الأخرى من الميزان ويعطيه مقابله زبدة. وهكذا ظهر مستمعي الأعزاء من الذي كان الغشاش بينهما. فالله الأمين يبغض هذا النوع من الخداع، والرب يريدنا أن نكون عادلين وأمناء ومنصفين في كل تعاملاتنا دون غش ولا تلاعب. ومن جهة أخرى تعكس أعمالنا صورة المسيح للناس، فالذي يتعامل معنا ويعرف أننا غشاشون في أعمالنا لن يعتقد أن يسوع المسيح يحب العدل، لأننا نعطي بغشنا نموذجا غير أمين عن المؤمن بالمسيح. لكن إذا رأى الناس أعمالنا الحسنة فسيمجدون أبانا السماوي الذي يسر بالأمانة. ونواصل تأملاتنا في هذه الحكم القصيرة، وذلك في العدد الثاني من الأصحاح 11، وجاء فيه: تأتي الكبرياء فيأتي الهوان، ومع المتواضعين حكمة. عند قراءة سفر الأمثال مستمعي الأعزاء نجد أنه يتكلم كثيرا عن الكبرياء، ومن المفيد أن نجري دراسة للأعداد في سفر الأمثال التي تتناول موضوع الكبرياء، وهي أمر يستنكره الله المحب. والحقيقة هي أن الشخص المتكبر أعمى ولم يرى الله الحق، ولا يمكن أن يبقى الشخص متكبرا متى دخل في علاقة حقيقية بالله المبارك. ومن أبرز المشاهد في الكتاب المقدس التي ظهر فيها مدى عظمة الله المجيد هو ما جاء في سفر إشعياء الأصحاح 6:1-5، وجاء فيهما: في سنة وفاة عزي الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل، فقلت: ويل لي، إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. أي أن إشعياء رأى حقيقة نفسه لما رأى الله القدوس، لذا فالشخص المتكبر لم يرى حقيقة نفسه قط، ويعني هذا أنه لم يرى الرب حقا. وهناك الكثير مما يقال عن الكبرياء، وكيف أن الله الأمين يبغض الكبرياء، ويبغض أيضا توجه القلب المرتفع والروح المتعالية، أي أن يظن شخص أنه أفضل من الآخرين، أو أفضل من أن يعطيه وقتا من يومه، فيدعي أنه مشغول جدا ولا يود أن يزعج نفسه باحتياج ذلك الإنسان الذي يرى أنه وضيع. غير أن الرب يكره هذا الفكر، ويخبرنا الكتاب المقدس بأن الخزي يأتي مع الكبرياء، أما التواضع فهو اتجاه القلب الذي يحبه الله المبارك. ولن ننسى بتاتا أن الخطية التي جعلت الشيطان يسقط هي الكبرياء، حين قال إنه يريد أن يرفع كرسيه مثل العلي. ولنتابع الآن تأملاتنا في العدد 3 من الأصحاح 11، وجاء فيه: استقامة المستقيمين تهديهم، واعوجاج الغادرين يخربهم. وهنا نلاحظ تضادا آخر، حين نرى أن الذي يتمسك بالاستقامة يجد إرشادا، والذي يتمسك بالغدر سوف يهلك. بعد ذلك نقرأ العدد 4 من الأصحاح 11، وجاء فيه: لا ينفع الغنى في يوم السخط، أما البر فينجي من الموت. يوم السخط مستمعي الكرام هو يوم الدينونة الآتية، فلن ينفع الغنى الإنسان، لأنه لا يستطيع أن يقدم رشوة للديان. وكما هو مكتوب في إنجيل متى الأصحاح 6:26: ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ في يوم الغضب إذن لن تكون للغنى أي قيمة، وحين تأتي الدينونة ستكون الثروات التي كونها الإنسان دون أدنى فائدة، فلن يقدر أن يعطيها لله الغني مالك كل شيء، فلا نجاة من الهلاك. وربما يكون هذا هو ما تلقاه من الناس، لكن الرب لن يدهش بممتلكات الإنسان، لأن للرب الأرض وكل ما فيها. أما من جهة نجاة البار فنقرأ في سفر الرؤيا أن الناس سيبيعون مكيال القمح، أي نصف لتر منه، مقابل أجرة يوم. فهذا هو يوم السخط الذي لا أتمنى أن يراه أحد من المستمعين الأعزاء. ونواصل تأملاتنا في العدد الخامس من الأصحاح الحادي عشر، ونقرأ فيه: بر الكامل يقوم طريقه، أما الشرير فيسقط بشره. ونلاحظ هنا مستمعي الأعزاء وجود مقابلة أخرى ما بين البار والشرير، ونرى هنا مجددا فكرة سقوط الشرير بشره. والآن نقرأ حكمة جديدة في العدد السادس من الأصحاح الحادي عشر، وجاء فيه: بر المستقيمين ينجيهم، أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. ومعنى الكلام أن الشرير سيقع في فساده وغشه، فيا لها من تحذيرات قوية للأشرار، فالأولى بمن يفهم هذه التصريحات أن يبتعد عن الشر. وننتقل الآن إلى العدد السابع من الأصحاح الحادي عشر، وجاء فيه: عند موت إنسان شرير يهلك رجاؤه، ومنتظر الأثم يبيد. فعند موت الشرير مستمعية ليس هناك إذن رجاء أو أمل، أما الأمل فمتاح لتوبة الإنسان ورجوعه حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة. فبعد الموت الدينونة، وفي الدينونة لن نجد سوى الحقيقة والقرار النهائي. وفي إطار مشابه دار الحوار المشهور ما بين يسوع ومرثا في إنجيل يوحنا والأصحاح الحادي عشر، وبدأته مرثا بالقول: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. قال لها أي يسوع: سيقوم أخوك. قالت له مرثا: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ وكما نرى هنا فإن يسوع مباشر وواضح تماما، والتصريح الذي أعلنه يسوع قوي جدا، فهو يقول إن من آمن به وعاش له لن يموت إلى الأبد. والقرار الذي على الإنسان اتخاذه هو إما أن يؤمن بهذا التصريح وإما أن يرفضه، فإما أن يكون لك رجاء وإما لا يكون. وفي سياق متصل قال بطرس الرسول في رسالته الأولى الأصحاح الأول والعدد الثالث: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. أي أن لنا رجاء نحن المؤمنين بيسوع، ورجاؤنا هو على الأرض وسيمتد إلى الأبد في السماء. غير أن أساس رجائنا ليس في أمور أرضية، بل في الله الأمين، ونحن لا نتكل على مقومات بشرية في أنفسنا أو خارجنا، بل نتكل على كفاية ما عمله المسيح من أجلنا. ونستمر في تأملاتنا مستمعي الأعزاء في العدد الثامن من الأصحاح الحادي عشر، وجاء فيه: الصديق ينجو من الضيق، ويأتي الشرير مكانه، أي أن الله العلي ينقذ البار، أما الشرير فيقع في الفخ. ثم يقول في العدد التاسع من الأصحاح الحادي عشر: بالفم يخرب المنافق صاحبه، وبالمعرفة ينجو الصديقون. ونقول هنا إن اللسان قادر على إحداث دمار بالغ، فكم دمرت النميمة أشخاصا رغم أن فحواها كان زائفا. أما ما يقابل ذلك فهو لسان يبني، إذ ينجو الصديقون بالمعرفة. والخلاصة هي أن هناك أصدقاء جلبوا الهلاك على رفقائهم، فراحوا يشجعونهم على تناول الكحول والمخدرات، وأدخلوا الأفكار الشيطانية في أذهانهم. وفي المقابل هناك من أخبروا أصدقاءهم عن يسوع المسيح وقادوهم إلى الكنيسة، فعرفوا المسيح ونالوا الخلاص. فهناك صداقات تقود إلى الهلاك، وأخرى إلى الخلاص بيسوع المسيح. لذلك من الواجب عزيزي المستمع أن تهتم باختيار أصدقائك الذين قد يقودونك إلى الهلاك، أو ربما يكونون سبباً لتقوية إيمانك وإرشادك إلى اتخاذ القرارات الصحيحة. ونواصل تأملاتنا في العدد العاشر من الأصحاح الحادي عشر، وجاء فيه: بخير الصديقين تفرح المدينة، وعند هلاك الأشرار هتاف. وهنا تضاد جديد، حيث إن المدينة تفرح عندما تكون الأمور على خير ما يرام مع البار، كما أنها تبتهج أيضا حين يموت الشرير. بعد ذلك نقرأ الأعداد من الحادي عشر إلى الثالث عشر من الأصحاح الحادي عشر، وجاء فيها: ببركة المستقيمين تعلو المدينة، وبفم الأشرار تهدم. المحتقر صاحبه هو ناقص الفهم، أما ذو الفهم فيسكت. الساعي بالوشاية يفشي السر، والأمين الروح يكتم الأمر. أي أن الساعي بالوشاية يخرج ويخبر الناس بالشر الذي يعرفه وبالأخطاء التي ارتكبها الآخرون، لكن أمين الروح يستر الأمر. وكما تعلمنا كلمة الله، فإن المحبة تستر كثرة من الخطايا. لننتقل الآن إلى العدد الرابع عشر من الأصحاح الحادي عشر، ونقرأ فيه: حيث لا تدبير يسقط الشعب، أما الخلاص فبكثرة المشيرين. وفي هذا الإطار مستمعي الكرام، نقول إن هناك أشخاصا يطلبون المشورة لكنهم يذهبون إلى مصادر متعددة، وهذا ما يخلق الارتباك. وغالبا ما لا يكون طالب المشورة باحثا صادقا، وربما يكون دافعه هو الإصغاء إلى مشير يقول له ما يريد سماعه. فهذا الإنسان إنما يبحث عن التأديب بدل المشورة الحقيقية. لذلك يؤدي كثرة المشيرين إلى الارتباك في كثير من الأحيان، غير أن الكتاب المقدس لا يقصد هذا النوع من المشورة، بل يعني أن المشورة الصادقة من الآخرين تقود إلى الحكمة. أما الذي يتكبر ويرفض أن يستمع إلى مشورة الآخرين ظانا أنه الوحيد ذو الفهم، فسوف يسقط لا محالة. ونقرأ الآن العدد الخامس عشر من الأصحاح الحادي عشر، وجاء فيه: ضررا يضر من يضمن غريبا، ومن يبغض صفق الأيدي مطمئن. أي أن الشهادة لغريب لا تعرفه أو ضمان قوله هو باب قد يقودك إلى الوقوع في الفخ، أما ضمانك فهو أن تبغض من لم تعرفه. ونأتي الآن إلى العدد السادس عشر من الأصحاح الحادي عشر، ونقرأ فيه: المرأة ذات النعمة تحصل كرامة، والأشداء تحصلون غنى. فيا له من امتداح جميل للمرأة المتعقلة صاحبة النعمة. ونكمل تأملاتنا يا أحبائي في الأعداد من السابع عشر إلى التاسع عشر من الأصحاح الحادي عشر، وجاء فيه: الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه، والقاسي يكدر لحمه. الشرير يكسب أجرة غش، والزارع البر أجرة أمانة. كما أن البر يؤول إلى الحياة، كذلك من يتبع الشر فإلى موته. ونجد هنا مقابلة ما بين البر والحياة من جهة، والشر والموت من جهة أخرى. ونرى كذلك تضادا في العدد العشرين من الأصحاح الحادي عشر، ونصغي بتأمل إلى ما جاء فيه: كراهة الرب ملتوو القلب، ورضاه مستقيمو الطريق. بعد ذلك نقرأ العددين الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الأصحاح الحادي عشر، وجاء فيهما: يد ليد لا يتبرر الشرير، أما نسل الصديقين فينجو. خزامة ذهب في فنطيسة خنزيرة، المرأة الجميلة العديمة العقل. والكلام هنا هو عن المرأة الجميلة التي تفتقد إلى التعقل، حيث يقول النص هنا إن الجمال لا يليق بالمرأة إن لم تكن حكيمة، كما أن خزامة الذهب الجميلة لا تليق بأنف الخنزيرة. بعد ذلك نرى مقابلة جديدة ما بين الأبرار والأشرار في العدد 23 من الأصحاح 11، وجاء فيه: شهوة الأبرار خير فقط، رجاء الأشرار سخط. ثم نجد قانونا روحيا مشوقا في العدد 24 من الأصحاح 11، وهو يقول: يوجد من يفرق فيزداد أيضا، ومن يمسك أكثر من اللائق وإنما إلى الفقر. وفي هذا الإطار قال يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 36: أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم. كما قال بولس الرسول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 9: من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. وقال يسوع المسيح أيضا في إنجيل مرقس الأصحاح 24: بالكيل الذي به تكلون يكال لكم ويزاد لكم. وهذا قانون روحي، ويقال هنا بطريقة مختلفة قليلا، لكنه الحقيقة الروحية نفسها، أن الإنسان يزداد بالعطاء ويفتقر إن أمسك أكثر من اللائق. ونتابع تأملاتنا في الأعداد من 25 إلى 30 من الأصحاح 11، وجاء فيها: النفس السخية تسمن، والمروي هو أيضا يروى، محتكر الحنطة يلعنه الشعب، والبركة على رأس البائع، من يطلب الخير يلتمس الرضا، ومن يطلب الشر فالشر يأتيه، من يتكل على غناه يسقط، أما الصديقون فيزهون كالورق، من يكدر بيته يرث الريح، والغبي خادم لحكيم القلب، ثمر الصديق شجرة حياة، ورابح النفوس حكيم. وفي سياق العدد الأخير نقرأ في سفر دانيال أن من يربحون النفوس سيضيئون كالنجوم إلى الأبد. وهكذا فإن مهمة ربح النفوس ليسوع تحتاج إلى الحكمة. وصلنا الآن أعزائي المستمعين إلى العدد 31 من الأصحاح 11، وجاء فيه: هو ذا الصديق يجازى في الأرض، فكم بالحري الشرير والخاطئ. ورسالة هذا العدد واضحة للجميع.
رأينا في حلقة اليوم أن الله عادل مع الجميع، وهو يرعى البار ويعطيه أمورا طيبة، في حين ينال الأشرار عقابهم العادل. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع القس تشاك دراسته بتفسير مميزات الأبرار من جهة وعيوب الأشرار من جهة أخرى.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تمتلئ بالبر الإلهي الذي ينقي حياتك ويشبعها بالخير والبركات. ونصلي أيضا أن تتمسك بالإيمان بأن يسوع المسيح هو رب القيامة والحياة، وبأنك ستعيش معه إلى الأبد إن عشت له من الآن. ونصلي أخيرا أن تكون مثمرا ثمرا مضاعفا، ليرى الناس أعمالك ويمجد الآب السماوي. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
كلا
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.